بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا السبب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى ذو شقين: شق يتعلق بنسيان الماضي وعدم التفكير فيه وعدم الانشغال به، لا تجعله هما يلاحقك في كل لحظة من لحظات حياتك، وإنما تبذل قصارى جهدك في تناسيه تماما والتخلص من آثاره، وذلك بما بينه بالأمس بالاشتغال بما ينفع وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالأعمال الصالحة وبأعمال بيته وشؤون بيته وشؤون حياته التي يحتاج أن يتفرغ لها، وبالمقابل أيضا يبذل قصارى جهده في إزالة ذلكم الهم، وذلك بعمل الأسباب التي تخففه وتزيله وتبعده، وعامل الأسباب التي تجعلك في راحة وطمأنينة، والبعد عن الأسباب التي تغذيه أو تذكرك به أو تجعلك مشغولا به في كل لحظة، تستعمل العلاج الناجح الذي يزيل عنك هذا الشبح، لا تجعله يلاحقك في كل لحظة، انسه تماما من جهة، وابذل الأسباب في تعويض ما فات إن كان الأمر بفوات محبوب لك من جهة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه.
يؤكد الشيخ رحمه الله هذه المسألة وهذا السبب، وهو أولا كما ذكر في البداية في تناسي الماضي وعدم الانشغال به وعدم التفكير فيه وعدم إشغالك نفسك عدم إشغال نفسك بكونه يلاحقك في كل لحظة. فبعض الناس إذا أصابه شيء أو جرى له شيء تجده 24 ساعة وهو في حزن وفي قلق وفي تعب، دائما يتخيل هذا الأمر الذي جرى له، ومن جهة أخرى إن كان شيئا يتعلق بالمستقبل فتجده يفكر ماذا يفعل، ويعني يحمل هم القادم من فقر أو تحصيل أمر معين، فتجده ربما أفضى به ذلك إلى الكسل والدعة، فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، فينقطع ويستولي عليه اليأس، واليأس محرم من أكبر الكبائر، اليأس من روح الله من أكبر الكبائر، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه الله عز وجل: ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاحذر من هذا الشعور يا عبد الله، اجتهد في تناسي الماضي من جهة، وفي عدم التفكير وإشغال نفسك بالمستقبل من جهة أخرى. إذا علمت أن المستقبل بيد الله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو القادر على كل شيء، ووثقت فيما عنده، وأملت خيرا في أن يجعل الله لك من هذا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وابتعدت عن اليأس واشتغلت بأمر يومك كما تقدم بالأمس، فإنك بهذا تنال الخير الكثير، وتحقق ما فاتك بإذن الله. ودع الأمور المستقبلية بيد الله الذي تكفل بها، وثق فيما عنده، وكن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فالله عند حسن ظن عبده به. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له، وانقلب همه فرحا وسرورا.
هذان الدعاءان في غاية الأهمية: اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لآخرتي التي فيها، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. تأمل هذا الدعاء. أنت هنا تسأل الله أن يصلح لك أمر دينك ودنياك، ليقينك بأن الضر والنفع والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على أن يعوضك ما فاتك، وهو القادر على إصلاح حالك. فتجمع بين الأمرين، بين الدعاء وبين العمل الذي تحقق به بإذن الله ما تصبو إليه. لا يكفي الدعاء وأنت نائم وأنت جالس، بل اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، بين الدعاء بهذا الدعاء العظيم الجامع الذي اشتمل على سؤالك ربك خيري الدنيا والآخرة. تسأل الله صلاح دينك وصلاح دنياك وصلاح آخرتك. هذا الأمر أو هذا الدعاء عظيم في غاية الأهمية. ثم الدعاء الآخر الذي تسأل الله ربك فيه بأن إيش؟ يعني يكلأك ويرعاك، ترجوه، تتوسل بأسمائه وصفاته، اللهم رحمتك أرجو، هذا يسمى توسلا بأسماء الله وصفاته، تقدم الرحمة، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك إذا لم تعن من الله فلن يعينك أحد. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لكن إذا لجأ إلى الله وانكسر بين يديه وشعر بضعفه أمام ربه وحاجته وفقره، كذلك من الأدعية: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. من أدعية الكرب أيضا. ثم في أولا نكمل هذا الدعاء: أصلح لي شأني لا إله إلا أنت. يعني أنت هنا تجمع بين الدعاء بأسماء الله وصفاته وبين العمل الصالح الذي يقربك إلى الله. ومن أدعية الكرب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. من أدعية الكرب أيضا دعاء يونس عليه السلام الذي جاء في القرآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والدعاء الذي تكرر معنا أكثر من مرة من حديث المسند: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي. هذه الأدعية وأمثالها يا عبد الله تريح قلبك وتجم في فؤادك وتربطك بإلهك ومعبودك وخالقك، ولا تيأس، لا تقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن أي دعاء خال من الاعتداء أو قطيعة الرحم لا بد أن يستجاب، لكن لا يلزم أن تعطى سؤلك المعين الذي تريد، فإما أن تعطي سؤلك، وإما أن يرفع الله لك به درجة، وإما أن يحط عنك به ماذا؟ خطيئة. فإذن تجتهد في ذلك مع الأخذ بالأسباب التي شرع الله لك، وتعملها وتجتهد في إصلاح أمرك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان. فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزيل همومه وغمومه، ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضارة الميسورة للعبد.
هذا السبب يتعلق بعمل العبد نفسه، فإذا نابه أمر أو حزبه أمر فاتني أن أنبه على مسألة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال، وهذا والله مجرب. إذا امتلأ قلبك من الهموم تذهب وتتوجه إلى الله عز وجل، وتتوضأ وتحسن وضوءك، ثم تتوجه إلى الله وتلجأ إليه وتنطرح بين يديه وتصلي ركعتين خالصتين له وحده لا شريك له، ثق بأنه سيجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ثم إذا قدر الله عليك سببا وما يعني ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فحاول أن تتأقلم مع هذا الأمر، وأن تسعى في تخفيفه بالوصول وعلى الأقل إلى أقل الأمرين سوءا أو تعبا، فتوطن نفسك على هذا وتتأقلم معه، ولا تستسلم للكسل والدعة والمرض فتزداد مرضا على مرض. يعني مثلا شخص فقير قدر الله عليه فقر، يقول لك ماذا أفعل الآن؟ خليني أنطرح، خليني أجلس هنا وأمد يدي وأتكفف الناس، فهذا ما ينفع يا عبد الله. اجتهد وتسل بمن قبلك، وتسل بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مثلا ما وفقت لي في زواجك وحصل مثلا فراق أو شيء من هذا القبيل، فابحث عن الزوجة الصالحة التي تعينك على أمر دينك ودنياك، واجتهد في التحري في هذا. إذا خسرت مالا فاجتهد في طلب الرزق من جديد. وعلى المهاجرون جاءوا وتركوا كل أموالهم في مكة، كل شيء تركوه في مكة إلا ما خف حمله، تركوا أموالهم وذراريهم وبيوتهم. فهذا عبد الرحمن بن عوف يأتي ويعرض عليه أخوه الأنصاري بأن يقاسمه ماله وأن يقاسمه زوجاته، ويقول بارك الله لك في مالك وفي زوجك، دلني على السوق، دلني على السوق. ثم يبدأ يعمل ويكدح ويتحرك حتى صار من كبار التجار، لأنه يعطي حقه، يعطي ماله حقه، يسعى به في طلب الرزق ويعطي ماله حقه. أما أنك تستسلم وتخور وتنام وتقول من أين لي أن أعمل، وتيأس وتلجأ إلى أمور أخرى. وبعض الناس يعني يطبق وداوني بالتي كانت هي الداء، يلجأ إلى الدخان وإلى الغناء وإلى الشيشة وإلى غيرها وإلى المحرمات، ظنا منه أن فيها سلوى له عما جرى له، وهي لا تزيده إلا وهنا، ولا تزيده إلا خبالا، ولا تزيده إلا مرضا على مرضه. فعلى المؤمن أن يحذر من ذلك. وداوني بالتي كانت هي الداء، لا يا عبد الله، إنما أنت اجتهد في التحصيل وفي العمل وفي الكدح، فإن الله سوف يعوضك خيرا مما فقدت مع التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالبصائر.
يعني البعض من الناس إذا قدر الله عليه مصيبة من فقر أو فقد حبيب أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات أو نحو ذلك، يبدأ فقط يلوم نفسه ويشمت بنفسه ويصيح ويكثر من الشكاية وما يسلم بقضاء الله وقدره، وبالتالي لا يستفيد من وقته شيئا. والمسلم عليه أن يوطن نفسه أولا باحتمال ما قدر الله عليه، يوطن نفسه باحتمال ما قدر الله عليه، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما تقدم. فإذا شعر بذلك استطاع أن يتأقلم مع هذه الظروف الجديدة، فيكافح ويعمل ويبذل الأسباب، يشتغل بالأسباب المشروعة التي أحلها الله له، لعل الله أن يعوضه خيرا مما فقد. فإذا وطن نفسه على الظروف المحيطة به وعمل على تخفيفها بالطرق المشروعة فإنه سوف يوفق بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا.
يؤكد على ما تقدم من أن العبد إذا قابل هذه المصائب بالرضا والصبر وسعى في تخفيفها ما وجد إلى ذلك سبيلا واعتمد على الله تبارك وتعالى وتوكل عليه، فإن الله سوف يخلفه خيرا، سوف يخلفه خيرا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة هذا أمر لا بد المسلم أن يهتم به. والتوكل على الله لا يعني التواكل والاستسلام للمصائب، وإنما يعني العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في تعويض ما فات مع الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى. فإن عمل الأسباب له ثلاثة أحوال: هناك من يترك السبب بالكلية وهذا تواكل وليس توكلا، وهناك من يعتمد على السبب المجرد وهذا شرك بالله عز وجل، وهناك من يعمل السبب ويجتهد فيه ويبذل قصارى جهده فيه مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل، ومن توكل على الله كفاه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها، ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية، والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة.
على المسلم دائما أن يكون قوي القلب، رابط الجأش، يتلقى هذه الأقدار بثبات وبرباطة جأش وبقوة قلب حتى لا ينهار، ويعالجها بما يرضي الله عز وجل وبالأعمال الصالحة كما تقدم، وبالذكر، وبسؤال الله أن يقويه وأن يقوي قلبه، فإنه إن استسلم للهموم والأفكار والخوف من المستقبل وبعض الأمراض التي يتوقعها أو يخشاها، فإن القلب الضعيف ينهار ويصبح لا يجمع، وربما أدى به ذلك إلى ما يسمى بالاكتئاب والأحوال النفسية الصعبة، وبالتالي فإنه يعيش عالة على غيره ولا يستطيع القيام بشؤونه، وربما توهم أن به مرضا وليس عنده مرض، وربما توهم أنه سيجري له كذا وكذا 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 بسبب الخوف. فعليه أن يقوي قلبه أولا بالإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه، وثانيا بالجد والاجتهاد في تلقي ما قدر الله عز وجل بالصبر والثبات، والجد والاجتهاد في إصلاح هذا القلب وتعليقه بالله سبحانه وتعالى حتى يصبح قويا صابرا محتسبا، يعني لا تؤثر فيه تلك النوازل والمصائب، أنه قوي القلب في الوقت نفسه يشتغل بما تقدم ذكره من الأعمال التي تشغله عن مثل هذه الأفكار ومثل هذه التخيلات. والبعض من الناس قد يشفى من المرض ولكن يخيل إليه أنه ما زال المرض معه، فتتضاعف الأمراض وتتضاعف المصائب عليه وهو لم يحرك ساكنا ويضيع وراء التخيلات ووراء الأوهام والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه.
يعني المسلم إذا علق قلبه بالله واشتغل بمحاب الله واجتهد في العمل الذي ينفعه في أمر دينه ودنياه وقوي توكله على ربه واعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل شيء عنده بمقدار، فتلقى ذلك برحابة صدر وقلب مفعم بالإيمان والدين مع العمل لتخفيف الآثار تلك المصائب ونسيانها، استطاع أن يقضي على تلك الخيالات والأوهام. أما إن استسلم لحبائل الشيطان وترك لنفسه الوسوسة أو أخذ يهيم على وجهه لا يفكر في إصلاح أمره، فإنه تأتيه أفكار أخرى وأمراض أخرى وتخيلات أخرى قد تمرضه إلى الأبد إذا لم يكن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمد عليه. فلا بد المسلم والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المسلم من المؤمن الضعيف، هذا يشمل كل شيء، قوة المادية والمعنوية والقلبية، ويعني يجتهد المسلم في إصلاح شأنه ويعتمد على ربه ويثق فيما عنده ويظن خيرا، بذلك يقضي على الأوهام وعلى جميع التخيلات التي قد تصيبه من جراء الجريان خلف تلك الأفكار وملاحقتها حتى تقضي عليه وعلى مستقبله. نعم.
قال رحمه الله: فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرين من الأقوياء فضلاً عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون، والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمر دينه ودنياه.
فهذا يعني تأكيد لما تقدم من أن العبد إذا استسلم للأوهام وصار يفكر فيما أصابه من أسقام ولم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في علاج هذا الأمر، فإنه يفضي به إلى الجنون وإلى الأمراض النفسية. وكم في المستشفيات من أناس يعني استسلموا لحبائل الشيطان وإلى الضعف وإلى الكسل والدعة حتى يتحولوا إلى مرضى أمراض نفسية خطيرة جدا، وما زالت تعصف بهم حتى تفضي بهم إلى الجنون وإلى الخبال وإلى قلة الصبر وإلى التنكر لقدر الله تبارك وتعالى. فعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة. هناك أناس كانوا أصحاء وأقوياء، فلما لعب بهم الشيطان واستولى عليهم وصرفهم عن التعلق بالله والتوكل عليه والانطراح بين يديه، فإنهم بذلك يضيعون وينتهي بهم الأمر إلى أمراض فتاكة لا تحمد عقباها. فعلينا يا عبد الله أن نتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على الله كفاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلتجتهد يا عبد الله في تقوية قلبك ونفسك في تلقي مثل هذه الهموم برباطة جأش وبقوة وبثبات وبعدم استسلام لما قد يفضي بك إلى الأمراض الفتاكة التي قل من يسلم منها إلا إذا عاد إلى الله وقوى قلبه بالتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. نعم.
قال رحمه الله: فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير.
المصنف رحمه الله يؤكد على مسألة التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ووكل الأمور إليه، فمن توكل على الله كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالعبد المؤمن إذا قوي توكله بربه فإنه يهون عليه كل شيء مع قوة توكله وإنابته إلى ربه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالعبد ينيب إلى الله ويتوكل عليه ويوكل حوائجه إليه، ويعلم أيضا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فمتى كان كذلك، يعني متى كان قويا في التوكل، ومتى كان حازما في تقوية قلبه بالاعتماد على الله والثقة فيما عنده والإيمان الصادق، مهما مرت به من ظروف يعتقد أن مع العسر يسرا. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو بهذا وبهذا الأمر نقول له: لن يغلب عسر ماذا؟ يسرين، كما جاء في الأثر: لن يغلب عسر يسرين. فيسرى جاءت منكرة في السورة، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر مكرر، وهو يعني العسر الأول، يعني عسرا واحدا، لأن أل هنا تقول العهد الذهني أو الذكري، لكن اليسرى جاءت منكرة، مما يدل على أنها أكثر وأعظم وأنهما يسران. والعسر لا يقاوم اليسرين، متى ما يعني قوي قلب العبد وتعلق بربه سبحانه وتعالى وعمل الأسباب التي تقربه إليه، ولم ييأس من رحمة الله عز وجل وقوي توكله، إذ أن التوكل بمثابة الرأس من الجسد. فمتى كان المؤمن متوكلا على الله معتمدا عليه، يعني موكلا قضاء حوائجه إليه، فإنه سيزول همه ويزول غمه، ويكون في راحة ودعة واطمئنان. فعلينا أن نجتهد في تطبيق هذه الأسباب التي ذكرها المصنف، وأن نقرأ هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاثة، لعل الله أن ينفعنا به، لأنه منطلق من التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه. انظر إلى ما أرشدك الله إليه عندما يعني تضع جنبك على الأرض تريد أن تنام، تأوي إلى مضجعك، انظر إلى آخر كلمة جملة أمرك الله أن تقولها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. تأمل كل جملة من هذه الجمل. ولذلك أمرنا الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها آخر ما نقول قبل النوم، يعني تقرأ الأوراد الأخرى مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وتسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتقول اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت تسلم نفسك لله وتودع نفسك لله تبارك وتعالى، هذا يعطيك قوة في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وارتباطك به. فإذا مت مت على فطرة الإسلام، وإذا حييت حييت على فطرة الإسلام. فلنجتهد في هذا ونكثر من الأدعية الواردة في هذا الباب، باسمك اللهم أموت وأحيا ونحو ذلك. وإذا قمت من نومك قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليك النشور. تنام على ذكر الله وتقوم على ماذا؟ على ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا،
لا يفرك،
لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه. فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة.
والأمر الثاني كمل:
وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك الفائدة الثانية، وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن، فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها.
تأمل يا عبد الله ما أرشد إليه الشيخ هنا واستنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، فإنه إن كره منها خلقا ماذا؟ رضي منها خلقا أخرى. وهذا وإن كان خاص فيما بين الزوجين إلا أنه عام في كل من تتعامل معه من الناس. ومعنى لا يفرك أي لا يكره. فأنت إذا كانت المشكلة وإذا كانت القلق الذي ينتابك من جراء ما بينك وبين زوجك من مشاكل، فإن كثيرا من الناس ينميها ويزيدها أوارا ويصبح يعني يبحث عن ما يوقد به هذه النار بدلا من أن يطفئها، فيزداد همه وغمه ويكثر قلقه وتتضاعف أحزانه. إن استرسل للشيطان واستسلم مع الشيطان واستسلم له وصار يحاسب على كل صغيرة وكبيرة فإنه سوف يضيع وسوف يفقد الحياة الزوجية الرغيدة. وإذا عالج الأمر بالهدوء وسكون البال وحسن المعاملة، إذا أرخت شد وإذا شد وإذا شدت أرخى، ولا يزيد الطين بلة، ولا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة، فإنه سوف يسعد بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك يروى أن رجلا من الصحابة ذهب ليشتكي زوجته على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد سمع من خلف الباب زوجة عمر وهي تلاحيه وتخاصمه، فقال: إذا كان هذا أمير المؤمنين فلما لا أصبر أنا مثله وأعالج نفس هذا الأمر بالهدوء وبالصبر والتحمل وعدم التدقيق في كل شيء، فهذا ينبغي أن تقف هذا الموقف سواء مع الزوجة أو مع من تتعامل معهم. فإن كنت من أولئك الذين يبحثون عن وكأنهم يبحثون عن الشر ويحاولون مواصلته ويزيدون الطين بلة ويعني يستسلمون للشيطان، ويصبح كل يقول كلمة، أنت تقول كلمة وهو يقول كلمة، حتى يشتد الخطب بينكما، وحتى تقطع العلاقة، وحتى تتهاجرا، وحتى تخرج عن طورك وتتكلم بكلمات لا تليق، بدلا من ذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بهذا تستطيع أن تملك أمورك وأن تصلحها وأن تقر عينك. وأما إذا ذهبت تزيد النار أوارا فإنك أول من يصلي بنارها. فإذا صبرت واحتسبت وتحملت نلت أمرين: الأمر الأول أنك عالجت هذا الأمر وخففته، إذ أن الطرف المقابل إذا رأى منك حسن المعاملة سوف يقابلك بالمثل. والأمر الثاني أنك تزيل القلق والتعب الذي ينالك من جراء مضاعفة هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا.
يعني البعض من الناس قد يتحمل الشدائد ولا سيما مع غير أهله، هناك ناس مبتلون يتحمل من الناس الشيء الكثير، وهذا شيء محمود من الزملاء من ظروف العمل من فتجده يتلقى ذلك بقوة ورباطة جأش وصبر وتحمل، وهي أمور عظام، لكنه يأتي إلى أمور تافهة فكما يقولون يجعل فيها من الحبة قبة وينميها ويكبرها ويضخمها حتى تصبح يعني عثرة في حياته وتصبح تؤدي إلى قلقه. فيجب أن يوطن نفسه على الصغيرة كما وطنها على ماذا؟ على الكبيرة. وهذا مشاهد من بعض الناس في العمل، يتحمل ما شاء الله أن يتحمل، وهذا أمر محمود ولا شك، ومع الآخرين البعيدين يتحمل ما شاء الله أن يتحمل، وهذا شيء محمود. لكن إذا دخل بيته الويل لمن يكلمه من أولاده أو زوجته، يكيل لهم الصاع صاعين. وأنت أيتها الزوجة أيضا إذا دخل زوجك فحاولي أن تجتهدي في إدخال السرور عليه وتخفيف الأعباء عنه، فهو ذهب يكد ويعمل من أجل إسعادك أنت وأولادك، فإياك أن تزيدي همه هما. البعض من النساء إذا عاد زوجها من العمل وجد عشرات المطالب قد أعدتها مما يطيق ومما لا يطيق، فأنت كذا 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 وأولادك فعلوا كذا، وأن سبحان الله. انظر إلى قصة أم سليم يا أخواتي المؤمنات، قصة أم سليم عظيمة وفريدة. زوجها أبو طلحة كان في بعض حوائجه خارج البيت، وكان ابنه طلحة مريضا، فمات الابن، فلما مات وشعرت بقرب عودته سجته وغطته وأعدت الطعام، فلما جاء وسأل عن الابن قالت هو أسكن ما يكون، أهدأ ما يكون. صحيح، هو أهدأ ما يكون لأنه قد مات، يعني ما كذبت وإنما ورت بطريقة تريحه، فاطمأن وأكل، ثم تصنعت له ونال منها ما يناله الرجل من امرأته، ثم لما انتهت واغتسلوا قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن إنسان أعارك شيء متاعا ثم استرجعه واستعاده، فهل يعني عليه لوم في ذلك؟ قال أبدا. قالت ففلان عارية عندنا فاحتسبها عند الله تبارك وتعالى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد عجب من صنعهما وعوضهما خيرا منه وبارك لهما في ليلتهما تلك. فخذوا من هذا عبرة أخواتي المؤمنات، إذا جاء زوجك فأعينيه على نوائب الحياة، ولا تكوني ممن يقول فيها الشاعر وتفتح لا كانت، فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، يعني اجتهدي في إدخال السرور عليه. وهو أيضا إذا دخل لا يدخل وهو مكفهر ها وغضبان وشايل الدنيا كلها على رأسه، لا، يدخله مبتهج، يتصنع الابتسامة حتى ولو كان مهموما مغموما، حتى لا يزعج أهله ويقلقون مثل ما قلق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. العاقل يعلم أن حياته الصحيحة حياة السعادة والطمأنينة، وأنها قصيرة جدا، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار، فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة، فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار. ولا فرق في هذا بين البر والفاجر، ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل.
الحياة قصيرة بطبيعة الحال ومؤقتة وتنتهي إلى أجل، والناس فيها بين شقين أو بين حالين: حال هو التقبل وعمرها بما يرضي الله والجد والاجتهاد في عدم الاستسلام للأقدار التي تنغص عليك حياتك وعيشك. وهذا كما قال الشيخ يستوي فيه المؤمن والفاجر، والبر التقي والفاجر المهمل، إلا أن المؤمن يخف عنه الأمر بحكم أنه يتصل بالله ويستعين به ويلجأ إليه عند الشدائد، ويعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فيذعن ويقبل ويستسلم ويسلم. فرق بين التسليم والإيش؟ والاستسلام. التسليم أن تنقاد لأمر الله وأن ترضى بقدر الله، والاستسلام هو أن تترك العمل وتسلم نفسك للأوهام حتى تضيع حياتك هباء منثورا. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه، فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره.
يعني الله تبارك وتعالى قد أنعم علينا بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى في جميع، في الحواس، في الرزق، في الهداية قبل ذلك إلى دين الله الحق. فإذا نابتك نائبة أو أصابتك مصيبة فقارن بين هذه المصيبة وبين بقية النعم، يمكن تجد أنها لا تعادل واحد بالألف من بقية النعم، فلا تقصر نفسك على هذا الأمر وتجعله كل همك وتنسى ما أولاك الله تبارك وتعالى من نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها، فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية، وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه، فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت، ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ما وقع أو تخفيفه.
كذلك يعني ينظر إلى المستقبل، فإذا كان يتوقع يعني أمورا يخاف منها فلينظر بما يقاومها، أولا كما تقدم بالصبر والإيمان والذكر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الأمر الثاني يحاول تخفيف ذلك بما حباه الله عز وجل وبما وهبه من إيمان ومن قوة، ويعلم أن إذا كان هناك أمران، أمر يخاف منه واحتمال السلامة واردة، فعليه أن يؤمل في الله خيرا، أن يؤمل في الله خيرا لعل احتمال السلامة هو الأمر الذي يترجح بإذن الله عز وجل، ويأخذ في حسبانه توطين النفس على ما لو جاءت الأخرى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم، إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك، فعند ذلك تضرك كما ضرتهم، فإن أنت لم تصغ لها بالا لم تضرك شيئا. واعلم أن حياتك تبع لأفكارك، فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإلا فالأمر بالعكس.
يعني لا شك أن أذى الناس وارد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي، والصحابة أوذوا، والخيرون أوذوا، فاحتمال الأذى من الناس وارد. يعني قد، فإن أنت جاريتهم في هذا الأذى، إن سبوا سببت، إن شتموا شتمت، إن قالوا قلت، إن تصرفوا أي تصرف تقابل لهم بالمثل أو تكيل لهم الصاع صاعين، فاعلم أنك ستكون بهذه الحال قلقا متوترا، لا تستفيد من وقتك ولا تستفيد من هذه الأمور شيئا. لكن إذا أنت تجاهلتهم وكأنك لم تسمع ولم يقلي، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثمة قلت لا يعنيني. والله تبارك وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا انظر إلى ما أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الصوم، إن سابك أحد ماذا تقول له؟ إني صائم. هو سيخجل وغالبا سيكف عن السب والشتم وعن النيل منك. وإذا احتملت ذلك ولا ترد على السفهاء ولا تجاريهم وتحسب حساب المستقبل، فإنك إن جاريتهم ربما انتقل الأمر من السب والشتم إلى المضاربة وربما القتل والقتال. لكن إذا تركت أنت شيئا من حقك وتنازلت وتجاهلت كل إساءة يفعلونها فإنك ستسعد، وإن جاريتهم فوالله سوف تندم. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الوحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، عندما سأله الرجل أن يوصيه. وتعلمون قصة الرجل الذي جاء وقد انتفخت أوداجه وأحمر وجهه وأحمرت عيناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو أنه قالها لذهب عنه ما به. ما هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تطفئ الغضب وتطفئ كل ما حصل. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك على ألا تطلب الشكر إلا من الله، فإذا أحسنت إلى من له حق عليك أو من ليس له حق فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله، فلا تبالي بشكر من أنعمت عليه، كما قال تعالى في حق خواص خلقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوة اتصالك بهم، فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم فقد أرحت واسترحت. ومن دواعي الراحة أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب الداعي النفسي دون التكلف الذي يقلقك، وتعود على أدراجك خائبا من حصول الفضيلة حيث سلكت الطريق الملتوي، وهذا من الحكمة. وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة، وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار.
هنا يعني المسلم عندما يعمل العمل إنما يعمله لوجه الله، توطن نفسك على أنك لا تريد من أحد مقابل، فإذا أحسنت إلى الناس سواء إلى أهلك أو إلى أولادك أو إلى سائر الناس لا تفكر في طلب الجزاء ولا تمن، وإنما اطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف استشهد بهذه الآية العظيمة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمتى أخلصت في عملك وأردت ما عند الله عز وجل فإن الله سوف يخلفك خيرا، وتعمل أيضا على توطين نفسك في التعامل مع الناس بالحسنى، ولا سيما الأولاد والأهل، تعاملهم بمثل ما تحب أن تعامل به، ولا تتشدد أنك تريد جميع حقوقك، بل تصبر وتحتسب وتطلب ما عند الله عز وجل. فالصبر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت إن سلكت هذا المسلك سوف تكون مرتاح البال، يعني مسرورا دائما. أما إن سلكت عكسه وتريد الجزاء من الناس فإنك سوف تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم.
قال رحمه الله: اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقها، ولا تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن، واستعن بالراحة وإجماع النفس على الأعمال المهمة.
هذا يتطلب منك أن تنظم وقتك وأن تنظم أحوالك وتستعن بالله عز وجل وتستجمع قواك وتنظم وقتك، تنام تعلم أن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك قبل ذلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. وهذا يتطلب منك تنظيم وقتك والاجتهاد في توزيع الوقت بحسب ما يكون عونا لك على تجاوز هذه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل، لأن الأعمال إذا لم تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة فتشتد وطأتها، فإذا حسمت كل شيء بوقته أتيت الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل.
بعض الناس يسوث غدا فيترك الأعمال تتراكم عليه حتى تصبح أمثال الجبال، عندها لا يستطيع أن يفعل شيئا، فيكون يعني كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وفي مثل عند العوام عندنا لا سيما عند البادية، يقولون فلان إذا كان دائما يشيل الهموم كلها ولا يعالجها أول بأول، يقول فلان مثل الضب في الجراد. الضب في الإيش؟ في الجراد. كيف؟ الضب إذا شاف الجراد كثير يأتي ويريد أن يجمع أكبر عدد ليأكله، فيدخل في وسطه حتى يرعاه الجراد راعيا ويقضي عليه، يعني يتجأ هذه تنهشه من هنا، آلاف الجراد يتجمع عليه وتنهشه حتى تأكله، فبدلا ما جاء ليأكل أصبح إيش؟ مأكولا. فكذلك الذي يؤخر ويجمع الهموم عليه ويؤخر عمل اليوم إلى الغد ويتساهل حتى تتضاعف الأمور فيصبح لا قبل له بها ولا طاقة له بها، والله هذا سيندم. لكن احسم الأمور، عالج الأمر، لا تفوت عمل اليوم إلى الغد، حاول أن تعالج الأمر الجديد قبل أن يأتي أمر آخر، فبذلك تسعد وترتاح وتستطيع أن تنظم وقتك وأمورك. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم، وميز بين ما تميل نفسك إليه وتشتد رغبتك فيه، فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر، واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة، فما ندم من استشار، وادرس ما تريد فعله درسا دقيقا، فإذا تحققت المصلحة وعزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ختم هذه الرسالة المباركة رحمه الله تعالى بالحث على الجد والاجتهاد في حسم الأمور وعدم تأخير عمل اليوم إلى الغد، وبالمقابل تتخير من الأمور أهمها، تبدأ بالأهم قبل المهم. فإذا كانت الأمور كثيرة فابدأ بالذي يخشى فواته، وابدأ بالذي يخشى أن يتضرر وأصلحه أولا بأول، وابدأ بالأهم قبل المهم. ثم بعد ذلك إذا اخترت وتخيرت فتوكل على الله عز وجل، كما قال الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله. ثم لا تنسى المشاورة، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تعصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه أفضل الخلق وشاورهم في الإيش؟ في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم، ولذلك يقال ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. فإذن عليك أن تجتهد في مشاورة ذوي الرأي الحصيف الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، واجتهد في تطبيق هذه التوصيات العظيمة التي بيّنها الشيخ، وفي تطبيق هذه المبادئ التي تكون سبباً في الحياة السعيدة، فهي وسائل مفيدة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى لجلب الحياة السعيدة مع الاعتماد على الله والتوكل عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للسعادة الدنيوية والأخروية، وأن يجعلنا وإياكم من الذين قال فيهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. قد تم الفراغ من شرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تم في الفراغ منه في مسجد الأستاذ صالح الكندري في ضاحية الصباح السالم في يوم الاثنين الموافق اليوم الخامس من الشهر السادس جمادى الثانية عام 37 و400 وألف للهجرة النبوية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.